أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. بعد أن كمل الكلام فيما يرتبط بتصحيح الإباحة المطلقة لو قصدها كل من المتعاطيين، بحيث تشمل التصرفات التي تتوقف على الملكية، فقلنا بأن هناك طرق ثلاث أو أربع لعلاج المسألة، ولا يوجد واحدة من هذه الثلاث أو الأربع تنطبق على موردنا بالبيان الذي تقدم. وبناء عليه كانت النتيجة هي هذه، أن التصحيح للإباحة المطلقة بهذا الشاكل لا يتم طبقا للملكية الآنية ونظائرها بالبيان الذي تقدم. بعد ذلك وقبل أن ينتقل للإشكال الثاني على الإباحة المطلقة في قبال العوض، يقول: ولكن مع ذلك نجد بأن بعض الفقهاء قد التزموا بتحقق الملكية، أو لا بتحقق الملكية، بأن لو أباح شخص لشخص آخر التصرف في ماله مطلقا، وقام الآخر وتصرف تصرفا يتوقف على الملكية، فهذا التصرف الذي يتوقف على الملكية حكموا بصحته وبتحققه وعليه، فإذا هذا يناقض ما فندناه وما ذكرناه وما برهنا عنه وما قلنا بأنه لا يمكن للحكم بصحة الإباحة المطلقة حتى المتوقفة على الملكية لما أشرنا إليه. فهذا الحكم من هؤلاء الأعلام ألا يشكل في الحقيقة خدشة، خرقا في جدار المانع، أو لا؟ إنما يكون حكمهم بالصحة أو بصحة هذه التصرفات التي تتوقف على الملكية لا من باب إباحة التصرف، لا، وإنما من باب أنهم ملكوا، ومن بعد تصرف المتصرف في ملكه. فإذا كان من هذا الباب، من باب أنهم ملكوا، فقام الآخر وتصرف تصرفا يتوقف على الملك، فيكون على القاعدة يشترط في التصرف الملكية وهو مالك فتصرف في ملكه، وعليه لا تكون فتوى هذان العلمان في الحقيقة إنها مخالفة للضابطة والقاعدة المتقدمة التي قلنا فيها بأنه إباحة التصرف لا تشمل التصرفات التي تتوقف على الملكية. لذلك قال: هذا ولكن، يعني رغم كل الذي تقدم، ولكن الذي يظهر من جماعة منهم قطب الدين الراوندي، والثاني الشهيد الأول، طبعا في حواشيهما على القواعد، في باب بيع الغاصب، هذا أول بيع الغاصب، يعني عندنا شخص غصب شيئا ثم قام وباع العين المغصوبة. طب باع العين المغصوبة فانتقل المبيع خارجا من الغاصب إلى من؟ إلى المشتري. وانتقل الثمن من المشتري إلى الغاصب، فأحدهما غاصب والثاني مالك. الغاصب هو البائع والمشتري مالك. ولكن الذي يهون الخاطب أن المشتري يعلم بأن المبيع مغصوب ويعلم أن البائع غاصب، ومعنى غاصب بعد بيعه فضول بامتياز. جيد، فلا نتكلم عن أنه بهذا البيع يتملك المشتري المثمن، لا لا يتملكه. باع الأمير ما لا يملك لا يتملكه، لا بيع إلا في ملك. كلامنا في الشيء الثاني، في الثمن الذي دفعه المشتري للغاصب وهو يعلم أنه غاصب. إذن وهو يعلم أنه غاصب ما يوجد مبادلة هنا، فعليه لو قام البائع وتصرف بالثمن تصرفا يتوقف على الملكية. خب تصرف لا يتوقف على الملكية، قل أمره سهل، هو سلطه عليه صحيح على ثمنه ويعلم أنه ليس في قبال المثمن. لا، ولكن تصرفا يتوقف على الملكية، حكم الفقهاء بأن هذا التصرف صحيح. إذن بإعطائه أباح له، ولكن ماذا حكم الفقهاء؟ قالوا ليست إباحة هذه، قالوا بأن التصرف متوقف على الملكية، هذا تصرف صحيح، وهذا يناقض ما ذكرناه. لذا قال في باب بيع الغاصب أن تسليط المشتري، أن تسليط المشتري لمن؟ لاحظ تسليط مو تمليك، أن تسليط عبارته جدا دقيقة، أن تسليط المشتري للبائع الغاصب على ماذا سلطه؟ على الثمن. لا تقول اشترى فيه، ولا تقول اشترى فيه مبادلة مال، ما في مول أصلا، أنت في موضوع. طيب تسليط، وبعد عطف تفسير تسليط مطلقة، والإذن في إتلافه. ماذا التسليط؟ مو بس تسليط محدود، لا مطلقة، والإذن في إتلافه يوجب ماذا؟ يوجب جواز شراء الغاصب به شيئا، وهذا الشراء يتوقف على الملكية حسب الفرع، وأنه يملك الثمن بدفع إليه، فليس للمالك إجازة هذا الشراء. يعني حينما يذهب ويشتري به شيء أو يبيع به شيء يملكه من؟ يملكه هذا الغاصب، مع أن الثمن ملك لشخص، وإذا وقعت المعاملة يخرج الثمن من كيس شخص ويدخل المثمن في كيس شخص آخر. فليس للمالك بعد، لا تقولون أن هذا يتوقف على إجازة المالك وهو المشتري، لا لا لا، بل أنه فضول يحتاج إلى إجازة، لا تقع صحيحا ولا نحتاج إلى إجازة. فإذا هذا إباحة تصرف عام من الإباحة المتوقفة على الملكية، والإباحة غير المتوقفة على الملكية، فحكموا بتحقق هذا المورد الأول. لمن؟ لهذين العلمين في حاشتهم على القواعد، للمحقق الراوندي وللشهيد الأول، وبعد حريتي هذا الفن الشهيد رحمة الله عليه. وبعد يقول ويظهر من العلامة نفس الكلام في المختلف، قال ويظهر أيضا من محكي المختلف هذا المعنى، حيث حكي عن العلامة في المختلف حيث استظهر من كلامه فيما لو اشترى جارية، اشترى جارية بعين مغصوبة. هناك كان من؟ كان البائع المالك والمشتري الغاصب، كان البائع الغاصب والمشتري ماذا؟ والمشتري المالك. هنا العكس، اشترى جارية بماذا؟ بعين مغصوبة، يعني المالك المشتري هنا الغاصب والبائع هنا المالك. فاشترى الجارية من شخص بثمن أو عين مغصوبة، طب البائع باع جاريته ويدري أن هذا ثمن، ثمن لمن؟ باعها لشخص بثمن مغصوب، يدري أن هذا المشتري ماذا؟ غاصب والثمن مغصوب، وبناء عليه مسألة مبادلة بالمال بمال لا تتحقق، بيع فضول لا يتحقق، جيد؟ ودفع له الجارية وأخذ الثمن، لا يمتلك الثمن، صحيح؟ يبقى أنه دفع له الجارية، الجارية حينما دفعت له، له أن يطأها؟ قال بل له أن يطأها، مع أن الدفع ماذا كان؟ لأن تسليط من عليه على الجارية مطلقا. لذلك قال العلام فيما لو اشترى جارية بعين مغصوبة أن له وطئ الجارية، مع علم البائع بغصبية ماذا؟ الثمن، مع علم البائع بأن الثمن مغصوب، فيكون حينئذ دفعه للجارية له تسليط للمشتري على الجارية تسليطا مجانيا. طب تسليط المجاني هذا تسليط، طب والتسليط قرعنا بأن التصرفات قبلنا، تصرفات تتوقف على الملكية وتصرفات لا تتوقف على الملكية، خب الوطأ قرعنا بأنه يتوقف على الملكية، لا وطأ إلا في ملك أو على إباحة، للإباحة طبق الشرائط، مسألة أن يحلل أيضا مو دائم، حتى لا تقولون أنه لا مو دائما مولانا وطأ الجارية يتوقف على ملكيتها، لا حتى عندنا مورد أنه لو أحل مالك الجارية لطرف آخر الاستمتاع طبق الضوابط، كما لو كان مالك الجارية مثلا امرأة، امرأة أي غرض لها بالاستمتاع، فتبيح لي آخر أن يستمتع بالجارية، قرأنا بأن هناك لا إشكال في ذلك، مو إلا يعني أن يكون مالكا. جيد، إذا مع علم البائع بالغصبية فراجع. طيب ومقتضى ذلك أن يكون مقتضى هذين الموردين والحكمين أن يكون تسليط الشخص لغيره على ماله وإن لم يكن على وجه الملكية، لأنه الملكية مبادلة مال بمال منتفية، يوجب جواز التصرفات المتوقفة على الملك، مع أنه كل الذي تقدم كنا قلنا أنه لا. ثم قال فتأمل، وسيأتي على كل حال الكلام مفصلا في هذا المورد في بحث البيع الفضولي، لأنه فضولي هذا بالآخرة. موضوع التأمل أنه كما أشرت إليه قبل أن أقرأ العبارة أن المورد في الحقيقة قد يكون ليس خروجا على ما أشرنا إليه، يعني هذا ليس إباحة تصرف وإنما هو تمليك، وتمليك مجاني من قبيل أن يهبه، لنعتبر أن هذه في الحقيقة هبة غير معوضة، ها؟ هبة غير معوضة أو لا، أو سلطه على إتلافه بمعنى ملكه إياه، فبناء عليه حينئذ فإذا تصرف هذه التصرفات فلا شك إذا ملكه بهذا النحو اعتبرناه تمليك، فإذا كان أما له أن يستمتع بها ملكه، وإن كان غير أما فله أن يبيع لأنه ملكه، وعليه فحينئذ لا يشكل هذا نقضا للذي أشرنا إليه. وبذلك يتم الكلام في أصل الموضوع. نعود إلى الإشكال الثاني. الإشكال الثاني أنه كنا نقول في البداية الإشكال في هذه المعاني الأربع للمعاطاة، لأنه قلنا المعاطاة إذا قصد كل تنقسم المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين إلى أربعة أقسام، الأول والثاني خب تقدم قلنا الصناعيين ما بهم أي إشكال، يبقى تختلف النتيجة باختلاف المبنى الذي يتبناه الفقيه، إما الإباحة وإما الملكية المتزلزلة. كان الكلام في القسمين الأخيرين في الثالث والثاني، في الثالث والرابع أحسن، فبناء عليه تقدم الكلام، بقي عندنا هو الثالث في الحقيقة، لأنه قلنا اللف ونشر كان ماذا؟ مشوش. بقي عند الثالث، والثالث هو لو أحدهما أباح للآخر جميع التصرفات في قبال عوض يدفعه الآخر، في قبال تمليك لا إباحة، في قبال إباحة. فهذا الإشكال عليه ماذا؟ الإشكال الأول الذي كنا نتحدث عنه ينطبق على الاثنين معا، لأن الإباحة من طرف لكل التصرفات، ومنها المتوقف على الملكية. وقلنا لا تتصور أن هذا مختص فقط بالرابع، بل حتى يشمل الثالث. وأما الإشكال الآن هذا الثاني الذي يختص بالثالث، وهو أن هذه المعاملة أخي معاملة مركبة من أمرين متغايرين، أحدهما يبيح والآخر ماذا؟ والآخر يملك. أقول إباحة وتمليك ما عندنا معاوضة، هذه ليست مبادلة مال بماذا؟ بمال. فبيع مبادلة مال بمال مفروض، فالبيع خارج. حتى لو تنزلنا وقلنا معاوضة أخرى غير بيع، معاوضة يعني ماذا؟ إيجار لا تنطبق، هبة معوضة لا تنطبق، فلا لا تنطبق. يبقى إلا أن نقول واحد من اثنين، أنها في الحقيقة صلح بمعناه الواسع، لأن الصلح أمره سهل، خصوصا إذا قلنا بالنظرية التي تقول لا يشترط في الصلح الألفاظ الخاصة، مثل قوي صارحتك وما يلحق بكلمة صالحتك، وافقتك توافقت معك رضيت إلى آخره. لا، كل شيء ينتج ويفيد التوافق فهو صلح. والمؤيد لهذا المعنى إن لم يكن دليل ما ورد في الشركة، في شريكين كل منهما لديه عين مشتركة بين شخصين، أحدهما محل في الشارع الفلاني والآخر في الشارع الفلاني، ولكن مشترك بينهما. الأول مشترك بين الاثنين والثاني مشترك بين الاثنين، ولكن الأول بيد الأول والثاني بيد الثاني. فأرادوا قسمة الشركة المال المشترك، قسمة بالتصالح، فاختصر أحدهما الأمر فقال لك ما عندك ولي ما عندي، قال الآخر قبلت. لم يأتوا بلفظ الصلح لا من قريب ولا من بعيد، قال الإمام بأنه يصح. فإذا كان موضوع الصلح بهذا المعنى الواسع، فحينئذ نقول إذا ينطبق على موردنا أن يبيح أحدهما للآخر تصرفات في العين، والآخر يملكه شيء في قبال هذه الإباحة، فهو صلح في الحقيقة، وأمر الصلح سهل جيد، وخصوصا مقائم دائما على المبادلة المالية بذاك المعنى. قد يكون تنازل عن حق معنى في بعض الأحيان في قبال الشيء وهكذا. فإذا كان الأمر كذلك فنعتبره صلح، إذا كان من باب الصلح والمصالحة بل واضح. طبعا بس هذا لا يعني أنه في إباحة جميع التصرفات حتى المتوقف على الملكية، لا، الإباحة التي التصرفات التي تتوقف على الملكية، لأن هناك في الحقيقة مانع موجود. واضح، هذا طريق حلها. وإما أن لا، إذا رأيتم أنه حتى الصلح بهذا المعنى يبقى للبعض أن يناقش أنه المبادلة غير المبادلة اللفظ وما يرتبط، فحينئذ نقول أن هذه معاملة ماذا؟ معاملة مستقلة برأسها، لا هي بيع ولا هي إيجار ولا هي هبة ولا هي صلح، وإنما هي معاملة بهذه الكيفية. فإذا أمكن ذلك فنحكم حينئذ بصحتها. يبقى الكلام أنه جيد إذا كان الأمر كذلك، أن هذه المعاملة صلح كانت أو معاملة مستقلة برأسها، هذه المعاملة لازمة أو جائزة؟ هذا لابد أن نعلم، جائزة أو لازمة، يعني هذا الانتقال الذي تحقق جائز أو لازم؟ والجواز طرف نتحدث باللزوم المطلق وبالجواز المطلق أو بالتفكيك باللزوم النسبي. يعني لازم في حق طرف شيخ أحمد جائز في حق طرف آخر، وهذا موجود عندنا بالفقه. فلا يوجد دليل طبعا يدل، خلينا نكون واقعيين، لا يوجد دليل صناعي يدل على لزومها طارة أو على جوازها أخرى أو على لا على التفكيك طارة ثالثة. يقول المفروض نحن نتحرك على أساس الضوابط العامة والقواعد الفوقانية. القواعد الفوقانية هنا والقواعد العامة تشير أنها ما دامت معاملة ومبادلة فمقتضى الأصل أنها لازم. الجواز هو الذي على خلاف الأصل والأدلة يحتاج إلى دليل، فبناء عليه نحكم باللزوم، وخصوصا إذا تمسكنا ناس مسلطون على أموالهم، مثلا تمسكنا المؤمنون عند شروطهم بحسب السياق أنه عند شرطه نقل، فيفيد اللزوم المطلق. وأما إذا لا نظرنا من منظور آخر أنه أخي فيما يرتبط بالمباح لا صحيح، هو ملك المبيح في قبال إباحته، فإذا هو نقل، هو ملك اللزوم بمعنى المؤمنون عند شروطهم الناس مسلطون على أموالهم في محله، فنقول لازمة من طرفه. أما من طرف المبيح شيخ أحمد الذي لم يملك وإنما ماذا صنع؟ أباح. الإباحة من يبيح شيء لا يملك لا يلزم بما أباح، في أي لحظة يريد أن يرجع يرجع، ماله يبقى على حاله وماله لا، والناس مسلطون على أمواله، فإذا الأدلة تثبت أنه ثبت له الجواز من طرفه لا اللزوم، فهذا يثبت أنه مباح من طرف جائز من طرف المبيح لازم من طرف المباح لا. الوجه الثالث، يذكر وجها ثالث الشيخ العراقي، والوجه الثالث أن نقول لا، وهو أضعف الوجوه، قل أن نقول بالآخرة نقل ولو نسبي تحقق من طرف، ومن الطرف الثاني مو نقل، إباحة التصرف لا زال المال على ملك المبيح. قل بالنتيجة نحن أمام هكذا واقع، ولا يوجد عندنا دليل يحسم القضية 100% باللزوم طارة مطلقة يعني من الطرفين أو بالجواز طارة أخرى من الطرفين، وإن الذي عندنا هذه المعطيات التي، فبناء عليه نشك بأن هذا المقدار يوجب رفع تسلط الإنسان عن ماله أم لا. يقين صادق بثبوت وبقاء التسلط، شك لاحق نستصحب اليقين السابق وهو بقاء السلطنة. بقاء السلطنة يعني له أن يرجع، يعني له أن يرجع، يعني المعاملة معاملة لازمة وليست لا جائزة وليست لازمة. هذا خلاصة ما يذكر. لذا قال وأما الكلام في صحة الإباحة بالعوض، ففي صحتها كما أشرت، سواء صححنا إباحة التصرفات المتوقفة على الملك، والمفروض أن ما صححناها طبعا واضح، إلا أنه بناء على حاشية الشهيد وقطب الدين على القواعد والعلامة في المختلف، أم خصصنا الإباحة أين؟ بغيرها، يعني بغير التصرفات المتوقفة على الملكية. فمحصله كيف نصحح هكذا معاملة؟ كان فمحصله أن هذا النحو من الإباحة المعوضة، يعني إباحة من طرف عوض من آخر، ليست معاوضة مالية، ليست معاوضة مالية فيها ما فيها. أدري يعني معاوضة مالية إذا كان بمعنى مبادلة مال بمال، بل المباح له أعطى مال، أما المبيح لم يملك مال، لم يبادل مال، إنما ماذا صنع؟ فقط أباح التصرف، وخصوصا هذا التصرف الذي لا توقف على الملكية أباح له، فهذا في الحقيقة ليس مال بهذا المعنى. فحينئذ يقال أنه إذا كانت مبادلة مال بمال بمعنى تمليك لا. ولكن قد يقول قائل بأنه أسألكم سؤال، ما الفرق في الإجارة؟ ما الذي يتحقق في الإجارة؟ مالك العين يملك المستأجر في إجارة الأعيان، يملك المستأجر المدفع ويمتلك الأجرة، فالمستأجر يملك مال عين، ولكن المؤجر ماذا يملك؟ منفعة. خلش المنفعة مو مال، بلاش لا أحد يناقش في ماليته. زين، إذا كان في الإجارة تتحقق المبادلة المالية من باب مبادلة منفعة بمال، خب لماذا نقول هنا أيضا مبادلة منفعة بماذا؟ بمال، لأن المبيح يبيح التصرف، وقلنا التصرف القدر المتيقن منه التصرفات التي لا تتوقف على الملكية، دابة يركبها، دار يسكنه، ثوب يرتديه، كتاب يقرأ به، وما شاء الله. فإذا يبيح، وهذه الإباحة نعم لا يملكه، ولكن بالتصرف، هو يتصرف على أساس أن هذا له، وهذا يعتبر في الحقيقة نوع ماذا؟ نوع مال بودن، إلا أن يقال لأنه ليس تمليك، وإنما له أن يرجع في أي وقت، نقول يرجع في أي وقت، الأخير نعتبرها أنها ماذا؟ معاوضة جائزة كما أشار. مو أول قارورة كسرت في الإسلام، يعني معاوضة جائزة، خير معاوضة جائزة. فلذلك على كل حال قوله بل ليست معاوضة مالية، بهذا يؤكد على أنها ليست معاوضة مالية بالشيء الذي ذكرت، ليدخل كل من العوضين في ملك مالك العوض الآخر. يعني يريد نقل وانتقال، يا أخي المعاوضة المالية انتقال ماله في قبال انتقال مال آخر، في الإباحة يبيح لا ينقل، بهذا المعنى صحيح ليست تمليك. إذا اعتبرنا أن المبادلة هي التمليك، صح ليست تمليك، تمليك من طرف وغير تمليك من طرف آخر. لذا قال الذي يزيد الطيب بل كلاهما ملك للمبيح، لأن المبيح يمتلك من المباح له العوض أو الثمن، والمبيح لا زال المباح على ملكه، غير ما في الأمر أباح للمباح أن يتصرف فيه. فالنتيجة يقول فاجتمع المالان في كيس شخص، فأي مبادلة هذه؟ أحب بهذا المعنى صحيح. لذلك قال إلا أن المباح له يستحق التصرف صحيح، فيشكل الأمر فيه من جهة خروجه عن المعاوضات المعهودة شرعا وعرفا. يعني فيشكل الأمر في هذا القسم من المعاطاة التي أحدهما يبيح والآخر يملك، أنها لا، ما عندنا معاملة عرفية بهذا الشكل ولا شرعية، فعليه مع التأمل في صدق التجارة عليها، حتى المتجرة بالمعنى الواسع فضلا عن البيع، إلا أن يكون هذا التعامل أو هذا القسم نوعا من الصلح. هو الذي كان لماذا؟ كيف يدخل تحت الصرف؟ قال لمناسبة له لغة، لأنه في معنى التسالم والتوافق على أمر بناء على أنه لا يشترط فيه في الصلاة لفظ الصلاة، كما يستفاد من بعض الأخبار في الصلاة الدالة على صحته بقول المتصالحين لك ما عندك ولي ما عندي في تصالح الشريكين. وبعد ونحوه ما ورد في مصالحة الزوجين، يعني لو فرضنا زوجين اختلفوا وصلوا إلى مرحلة إلى الفراق، فالزوجة لبعض الاعتبارات الخاصة ولبعض الأمور الأفرض العاطفية الأسرية البيتية عند أولاد، فقالت عمي أنت خابس نفسك تريد تطلق ليش؟ على حساب نفقة وعلى حساب حق بيتوتة، فأنا أتنازل عن البيتوتة يعني المساكنة والمبيت وعن النفقة على ألا تطلق. كثار من النساء يعني خصوصا في هذه المجتمعات التعبانة من أيامها من باب حصنة حفظة وضع فلان، فنتصالح فنتنازل عن البيتوتة والمساكنة والنفقة في قبال إبقائها وعدم طلاقها، إبقائها على اسمه، فيتصالح لكم الصلح لازم، مع أنه لم يأتي لا بكلمة الصلح ولا بالمصالحة ولا بضوابطه فيما قال ما في أي ظاهر هذا الشيء. لذا قال كما فيها كفبل ما ورد في مصالحة الزوجين ولو كانت معاملة مستقلة، تهينا بعد ولو كانت معاملة مستقلة يعني مو صلح، ها كفى فيها عموم الناس مسلطون على أموالهم والمؤمنون عند شروط في صحتها. جيد، تم الكلام. هذا على أساس وجه تصح هذه المعاملة، إما صلح بالمعنى الواسع وإما معاملة مستقلة. طيب، فإذا قلنا هذا النحو من المعاملة غير صحيح فاسد استرحنا من همها وغمها، بعد ما نفتش أنها بالله لازمة أو جائزة سالم اتباع الموضوع، هي فاسدة. أما لا، إذا قلنا بأنها صحيحة ولو بعنوان الصرح بهذا المعنى ولو بعنوان المعاملة المستقلة، فيقع السؤال أنها لازمة أو جائزة، فلا بد أن نجيب. لذلك قال وعلى تقدير الصحة ففي لزومها مطلقة، مطلقة من الطرفين من المبيح والمملك، لعموم المؤمنون عند شروطهم. فهذا يقتضي ماذا؟ اللزوم، أو لا، أو لازم من طرف المباح له يعني المملك. ليش من طرف المباح له؟ أما من طرف المبيح جائزة. لماذا؟ قال واضح، حيث إنه أي المباح له يخرج ماله عن ملكه في قبال الإباحة دون المبيح. المبيح لا زال ماله له، على أي أساس نقول لك ليس لك أن تتصرف في ملكك؟ أن تقول باللزوم هذا خلف أن المال لا زال ملكه وعلى ملكه والناس مسلطون على أموالهم دون المبيح، حيث إن ماله باق على ملكه فهو مسلط عليه، أو الوجه الاحتمال الثاني جوازها مطلقا من الطرفين من المبيح من المباح. وجوه ثلاثة أقواها أولها ثم يأتي بالمرتبة أوسطها وأضعفها آخرها. بعد واضح ليش أقواها أولها؟ تمسكا بالمؤمنون عند شروطها. وأما الثاني يأتي بالمرتبة الثانية لما أشرنا، لأنه من طرف خروج منه من طرف لا، لا زال إباحة. جيد، يبقى الكلام. قال وأما حكم الإباحة بالإباحة، حكم الإباحة بالإباحة، أي إباحة بالإباحة؟ كما تقدمت بناء على صحتها. الإباحة بالإباحة، والتي قلنا أنه على فرض أنها لا تفيد إلا الإباحة فيما لا يشترط فيه الملكية. هذه الإباحة لازمة أو جائزة؟ يقول يأتي فيها الكلام المتقدم. إذا تمسكنا بعموم المؤمنون عند شروطهم في اللزوم، إذا رجعنا إلى أن لا زالت كل عين على ملك مالكها غاية ما في الأمر أباح التصرف فيها، وحينئذ هذا جوازها مطلقا من الطرفين. أما لا يوجد عندنا الطرف الثاني، لأن الطرف الثاني كان أحدهما مبيح والآخر مملك، لذلك قال: وأما حكم الإباحة بالإباحة فالإشكال فيه أيضا يظهر مما ذكرنا في سابقه، والأقوى فيها أيضا الصحة واللزوم للعموم كما أشر، أو الجواز من الطرفين. ليش الجواز من الطرفين؟ لأصالة التسلط، كل واحد مسلط على ماله، ماله بعد مسلط عليه. أما الوجه الثالث أصلا ما الوجه، ما إله موضوع في المقام، تمثال بانتفاء الموضوع. واضح الأمر؟ طيب، وبذلك ينتهي الكلام في التنبيه الرابع. ننتقل بالكلام إلى التنبيه الخامس. في التنبيه الخامس، موضوع التنبيه الخامس هذه المعاطات التي أتعبنا أنفسنا وأتعبنا الشيخ بها من البدو إلى الخاتم، كانت كل الكلام في البيع المعاطاتي، وتقدم الكلام فيه. هذه النتائج التي مرت بالبيع المعاطاتي، وقلنا بالنتيجة الأقوال ثلاثة، الأقوال ثلاثة من حيث النتيجة، بل أربعة على كل حال. فساد، وهو قول شاذ المشهور بشكل أكبر. صحة، الصحة هذه إما أنها تفيد الملكية اللازمة، وهو رأي البعض حتى من علمائنا، وإما أنها تفيد الملكية الجائزة، وهو نظر المشهور، مشهور المتأخرين عندنا، وإن نسبه المحقق الكركي حتى للمتقدمين، وإما أن نقول بأنها تفيد إباحة التصرف. فالقول بالفساد قول شاذ في الحقيقة، فعليه هذه النتائج التي مرت. إذن صح، 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 يبقى أنها تفيد ملكية أو إباحة، لكن نزاع آخر مشهور المتأخرين، بل كاد أن يكون إجماعا أنها تفيد الملكية، نقل انتقال. غاية ما في الأمر ملكية جائزة أو ملكية لازمة، هذا لا يهم، مر. إذن الكلام هنا أن هذه النتائج التي ثبتت، هل المعاطات تجري في باقي المعاوضات أو لا تجري؟ كل ذلك كان في البيع، فهل تجري في باقي المعاوضات أو لا تجري؟ هذا السؤال يحتاج في الحقيقة إلى ماذا؟ إلى إجابة. الآن إذا نظرت للواقع القائم الخارجي، ترى بشوف كل المعاوضات قائمة على المعطى بذاك المعنى، واضح. ولكن الكلام العمدة ليست في كل معاوضة الظاهر، ولذلك حاسمين القضية. طبعا القول بالصحة قلنا على خلاف الأصل، القول بالصحة بناء على أنه يشترط في العقد مجموعة شرائط، ومنها الإيجاب اللفظي باللافظ، فالقول بالصحة مع عدم تحقق شرائط اللافظ أو الصيغة بعبارة أخرى، هذا يحتاج إلى دليل، فلذلك يكون على خلاف الأصل في المطار. فلذا الكلام هنا لم يعمم الحكم، سنقرأ بأنه خص المسألة في الإجارة، في الهبة، في القرض، في الرهن، واضح، نقلوا شيئا ما إلى الواقف، أنه تصح المعاطاة في الواقف، وهذا ما وقع الكلام فيه، أن المعاطاة تصح فيه أو لا تصح فيه. طب ثم يقع الكلام إذا صحت المعاطاة في هذه الأمور التي أشرنا إليها، طب حينئذ ماذا تفيد؟ تفيد الملكية نقل والانتقال، أو تفيد إباحة التصرف؟ ثم على فرض أنها تفيد الملكية، ماذا تفيد؟ تفيد الملكية اللازمة أو تفيد الملكية الجائزة؟ ومن هنا كانت النتائج في بعض موارد المعاملات أو المعاوضات في المنع من جريان المعاطاة فيها أنه لا يمكن الالتزام بالنتائج المفروضة في المعاطاة هنا، في الواقف، في القرض، في الرهن، أن نقول رهنا ولكن رهنا جائزا، يعني يجوز للرهان في أي لحظة أن يستعيد العين المرهونة، يستعيد العين المرهونة. هذا المسكين الراهن أو المرهن أو ما الذي يحفظ حقه؟ أصلا ليس أن عرفنا الرهن بأنها وثيقة يحفظ صاحب الحق حقه بها؟ فإذا كانت هذه الوثيقة وثيقة متزلزلة في أي، حتى على القول بالملكية فضلا عن الإباحة، في أي وقت له أن يرجع فيها، هذا يلزم منه نقض الغرض، واضح؟ على كل حال أن يكون الشيخ رحمة الله تعالى عليه مباشرة ينقل كلاما للمحقق الكركي رحمة الله عليه. المحقق الكركي يأتي بكلام أين؟ في الهبة وفي الإجارة، ويقول بأنهم صحيح الأعلام لم ينصوا، تحت عنوان في الفقه، صحة المعاطاة في الإجارة، صحة المعاطاة في الهبة. إذا رجعنا كتبهم وموسوعاتهم الفقهية ما نجد عندنا هكذا باب، هكذا مطلب، هكذا فرع، هكذا شيء، وهكذا حلت المشكلة. لا، إنما تحرك لإثبات هذا المطلب من كلامهم بأمرين، بالنتائج التي التزموا بها. قال في الإجارة، فلو آجر وكانت الإجارة فاسدة ويعلم المُوجر أو المُوجر بعدم استيفائها لباقي الشرائع وأقدم على العمل، قال مع ذلك يكمل العمل وله الأجرة. ماذا يقدم العمل له الأجرة؟ يعني ماذا؟ يعني إجارة صحيحة. بعد في الهبة الكلام نفس الكلام، قل هذا يدل على ماذا؟ على أن المعاطاة تجري في الإجارة والهبة، وإن لم ينص على جريانها وصحتها بعنوان المعاطاة. شيخ الأنصاري جالس للشيخ الكركي ربو نص التعبير، كل هذا الكلام بحسب المعطيات التي ذكرتها شيخنا لا تفيد ما أشرت إليه. لذلك قال الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود وعدمه، في حكم جريان المعاطاة، يعني في جريان المعاطاة في غير البيع وعدم جريانها. اعلم أنه ذكر المحقق الثاني رحمه الله في جامع المقاصد على ما حكي عنه، حكاه عنه الله السيد العامل عليه الرحمة، بل قال في مفتاح الكرام على ما حكاه عنه، على ما حكي عنه، أن في كلام بعضهم، في كلام بعضهم ما يقتضي اعتبار المعاطاة في الإجارة، ما يقتضي يعني ما يفرض اعتبارها، صحتها، جريانها، تحققها، لاحظ. وكذا في الهباء، وذلك كيف شيخنا الكراكي؟ قال وذلك لأنه إذا أمره بعمل على عوض معين، أمر المؤجر المؤجر بعمل على عوض معين، خط الثوب، اكنس الدار، اكنس المسجد، نظف المسجد، ابن الحائط إلى آخره، بإجرة كذا، فعمله استحق الأجرة ولو كانت هذه إجارة فاسدة. يعني أمره، ما قال استأجرتك، وذاك قال ماذا؟ قبل أمره سوي فلان شيء ولك فلان شيء. أي شرائط صيغة في البيع أصلا؟ ولو كانت هذه إجارة فاسدة لم يجز له العمل أول، لأنه عمل تصرف في مال غير من دون إذن، كما لو خياطة الثوب، حرف أرض، بناء جدار إلى آخره، ولم يستحق أجرة مع علمه بالفساد. وظاهرهم الجواز بذلك، ظاهرهم شو؟ جواز العمل واستحقاق الأجرة. طيب، وهذا ظاهر الجواز بذلك، يعني معنى ذلك أن المعاطاة تصح في الإجارة. وكذا لو وهب بغير عقد، وهب الواهب شيئا بغير عقد، بل بغير عقد، فإن ظاهرهم جواز الإتلاف، يعني يجوز للموهوب له أن يتلف ما أوهبه بغير عاقد، ولو كانت هبة فاسدة، يعني لم تكن بمعنى شسمه معاطات، لم يجوز له تصرف، لم يجوز له الإتلاف الموهوب، بل منع من مطلق التصرف فضلا عن الإتلاف، وهي ملحظ وجيه. يعني يقول هذا كله كلام صاحب جامع المقاصد المحقق الكرك، يقول وهذه النتائج بهذه الكيفية، عن الاستدلال على صحة المعاطات أو جريان المعاطات بعبارة أوضح في الإجارة والهبة من خلال هذه اللوازم التي تلتزم بها، وجيهة في محلها، أن المعاطات تجري في الإجارة وفي الهبة. يبقى الكلام وفيه ما فيه يأتي، والحمد لله رب العالمين. نعم شيخ.
أصنعهم بكذا لو غير أحسن، فإن ظاهرها الجواز الإتلافي ولو كانت بفاسدة لم يجز، فمنع عنه
فلا تصرف. لم يجز له الإتلاف، عم يكمل، لم يجز له الإتلاف، بل لم يجز له مطلق التصرف، لأن ومع ذلك صححوه.